قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أتلو كتاب الله وأمضي أسعى لرزقي بلا عصيان وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامجكم دين ودنيا. ونحن قبل أن نبدأ في التواصل مع ما تكلمنا فيه في الحلقة السابقة، جاء إلينا بعض التساؤلات التي هي أيضا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، حول الذبح بالنسبة للمغتربين في غير الديار الإسلامية، وبالنسبة للنذر وحكمه، وبالنسبة لمن هم خارج البلاد. فبالنسبة للذبح، أي المذبوحات في غير البلاد الإسلامية، نحن نعلم أن النص الكريم الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبين فيه المحرمات والتي حلها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الأمر، في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأن الطيبات التي أحلها الله لنا سبحانه وتعالى هي ما عدا المحرمات، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب على النصب. هذه الآية بيّنت المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا بالنسبة للمطعمات، وما عداها فإنه حلال لنا في ذلك. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولهذا فإننا نقول أن المذبوح مما أحله الله سبحانه وتعالى حلالا للمسلمين، سواء كان في داخل البلاد الإسلامية أو في خارج البلاد الإسلامية، ما دام أنه قد ذبح على ما أمر الله به سبحانه وتعالى، أي زكية، فهذه التزكية إنما تؤدي إلى هذا الحلال، وأن تزكية غير المسلم كتزكية المسلم. ومن هنا فإن ذبائح غير المسلمين أو أهل الكتاب في البلاد غير الإسلامية إنما هي حلال بشرط أن تذبح، أي تزكى. فإذا كانت ميتة، أي يعني لم يتم ذبحها حسبما أمر الله سبحانه وتعالى، فإنها تكون ميتة ولا يحل تحل هذه اللحوم التي ذبحت بغير الطريقة الشرعية. ومن هنا فإنه إذا كان الإنسان لا يعلم ولا يعني يعرف ولم يتأكد أنها ذبحت على الطريقة الشرعية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الإنسان يكون دائما في الجانب الحلال أو الجانب الذي لا شك ولا شبهة فيه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، واتقوا الشبهات، ومن يتق الشبهات قد استبرأ لأرض الرديم. ما دام أنه يعني غير متأكد من أنها على الحلال، ذبحت على الحلال، فيمتنع عنها. فإن تأكد أنها حلال أو كان عنده شك أنه يعني ليست على الحلال، فالشك لا يلغي اليقين، لأن القاعدة شرعا تقول: اليقين لا يزول بالشك، إنما العبرة باليقين، بمعنى أن يتأكد ويتيقن أو يغلب على الظن أنها إنما ذبحت على غير الطريقة الشرعية. وفي هذه الحالة لهؤلاء السائلين الذين في خارج البلاد الإسلامية لهم أن يأكلوا من هذه اللحوم ما لم يتأكدوا أنها لغير أنها لمحرمات كالخنزير أو الميتة اللي هي حرام الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتأكدوا من أنها من المحرمات وإنما شكوا فقط، لهم أن يأكلوا منها إلا إذا عافتها أنفسهم، وهذا من الأمور المستحسنة. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع الضب على مائدة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل يعني أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه حلال، ولكني وجدت قومي لا يأكلونه فعافته نفسي. فإذن عندما تعب في نفس الإنسان عن شيء، إما لمجرد عدم الرغبة فيه، أو لمجرد الشك في يعني أنه على غير ما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا الشك لا يؤثر في اليقين، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد بشأنه دليل أو نص يدل على هذا التحريم. أما بالنسبة للنظر، لكن قبل أن ننتقل إلى النظر نبين أنه الذبح الذي قد يكون في غير بلاد الإسلامية بعملية الصعق بطريق الكهرباء، هذا الصعق إن أدى إلى القتل قبل الذبح، لأنه أحيانا يتم الصعق ثم تذبح هذه الحيوانات في المجازر، فإن كان هذا الصعق يؤدي إلى موتها، موت هذه الحيوانات قبل أن يتم ذبحها، فتكون هذه ميتة ولا يجوز أكلها، لنص الآية الكريمة التي وردت في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخر الآية. أما إن كانت هذا الصعق الكهرباء إنما هو لمجرد يعني وضع أو الضغط على المخ والعقل بحيث لا تشعر، يعني ما زالت في حياتها كاملة، ولكن الذبح جاء وهي في كامل يعني حياتها ولم تزهق روحها وسال الدم أو نزل الدم بعد هذا الصعق، فإن هذه الحيوانات المذبوحة تكون حلال للمسلم، وله أن يأكل منها، ولكن بشرط أن يكون متأكدا. ولعل هذا ما يحدث بالنسبة للجاليات الإسلامية، أنها تبعث مندوبين لها إلى هذه الأماكن التي يريدون أن يأخذوا منها الذبائح ليراقبوا هل تمت على الطريقة الشرعية التي أمر بها الإسلام، أم أنها تمت على الطريقة التي لا تلتزم بأحكام الشرع. ونحن نعلم أن الدم المسفوح هذا حرام، ولكن عند ذبح الحيوان بعد موته يتجلط في العضلة، يتجلط الدم في داخل هذا الحيوان، وبالتالي يكون الحيوان مع هذا الدم المسفوح في الخارج يكون في الداخل، وهو بلا شك سيؤدي إلى الضرر. وما حرم الله سبحانه وتعالى شيئا على الإنسان إلا لأنه ضار به، ولهذا فإنه يجب أن نلتزم بأحكام الشرع في هذا الأمر. بالنسبة للنظر، كان السؤال هل هذا النظر الذي تم هو ملزم ولا يمكن الخروج منه بأي حال من الأحوال إلا إذا أتى الإنسان بهذا النظر، أم هناك مخرج من هذا النظر إذا كان هناك عسر أو عدم التمكن أو يعني مشقة في الإتيان بهذا النظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النظر يعني لا يكون إلا في الأمور الحلال، والأصل أن النظر هذا يعني لم يوجبه الله سبحانه وتعالى الإنسان، إنما الذي يوجبه الإنسان على نفسه. يعني النظر واجب، لكن الذي أوجبه هو الشخص على نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. ولذلك فإذا نظر الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو النظر المشروع. أما نظر اللجاج الذي فيه يعني قد يكون فيه معصية فهو غير مشروع. فإذا نظر الإنسان أمرا مباحا وعجز عن أن يأتي به فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد يعني هو مخير بين الثلاثة الأول أن يأتي أحد منها، فإن لم يجد فصوم 3 أيام، يعني يصوم 3 أيام، وهذا أمر يعني فيه رخصة من الشرع. إذا الإنسان نظر نظرا وكان غير قادر على أن يوفيه، أو كان هناك سبب يحجب بينه وبين في هذا الأمر، أو أن في تركه طاعة، كما إذا نظر مثلا على ألا يفعل شيئا معينا، على ألا يأكل كذا أو لا يسافر أو إلا يذهب إلى فلان أو يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فليعصيه. والمعصية قد تكون في أمر يعني هو حلال، لكن بهذا النظر قد يكون الإنسان فيه معصية فيجب عليه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكفر. لو قال الإنسان حلف مثلا على أنه لا يزور مثلا أحد أقاربه، أو لا يأكل ما أحله الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي أحل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لي النذر المباح أصله وعجز عن أن يوفيه، فله في هذه الحالة أن يتخير بين أمور 3 الأول اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقبة الآن غير موجودة، فيكون التخير بين الأول والثاني اللي هو الإطعام أو الكسوة. وهذا الإطعام إطعام مسكين 10 مساكين حسبما يكون في قدرة الإنسان، يعني يطعمه وجبتين رئيسيتين بمقدار ما ينفق على نفسه أو على أهله. وهذا الأمر يختلف طبعا من الفقير إلى الغني إلى المتوسط. وإذا عجز أو إذا لم يقدر أو إذا لم يجد، يبقى ينتقل إلى صوم 3 أيام، وبهذا يتحقق أنه قد وفى نظره مع أنه لم يوفيه. بذلك يعني نكون قد أجبنا على ما ورد بهذين السؤالين، وبقي فقط استكمالا للقاء السابق في المسح على الخفين: متى تنتهي مدة المسح على الخفين؟ بالنسبة للقول الذي حدد أن له مدة محددة، تنتهي بأمرين، أي الرخصة التي له تنتهي بأمرين: انتهاء المدة مدة المسح أو خلع الخف، يعني إذا كان الإنسان متوضئا ولابس الخف على طهارة وانتهت مدة المسح بعد، المقصود بالمدة هنا أن المدة بعد الحدث الأول، لأنه قد يلبس الخف ثم في الحضر يستمر يوم وليلة أو في السفر 3 أيام، ويظل 3 أيام هو في مدة السفر لم يحصل له حدث، فهذه لا تحسب، إنما تبدأ من مدة الحدث. وإذا مضت المدة بعد هذا الحدث الأول يبقى انتهى المدة، وعليه في هذه الحالة بقى إن كان متطهرا يخلع الخف ثم يغسل رجليه، إنما إن كان قد حدث يبقى لابد أن يبدأ الوضوء من جديد ثم يغسل رجليه ثم يلبس الخف في هذه الحالة. لكن الخلاف بقى في النسبة للفقهاء، إذا كان مضت المدة بعد الحدث الأول ثم لبسه على طهارة ثم أحدث، هل يخلع إذا خلع الخف سواء خلعه بنفسه أو انخلع بشيء ما، يبقى هل تحسب بقى في هذا يغسل رجلين فقط باعتبار أن الوضوء انتقض بهذا الخلع، أو أنه يكفي إذا كان هو على طهارة سابقة يبقى يغسل رجليه فقط ويلبس الخف؟ هذه يعني فيها خلاف، وهناك قولان في المسألة، ولذلك الإمام الشافعي قال في القديم يستأنف الشخص الوضوء من أوله، وأما في الجديد فقال أنه ما دام أنه على طهارة يبقى عليه في هذه الحالة إذا خلع الخف أو خلعه أن يغسل رجليه ثم يلبس الخف ويظل على طهارته ولا يحتاج إلى وضوء جديد، وبذلك يعني يكون المسح على الخفين قد بينا حكمه، وهو متمم، المسح على الخفين هو متمم للطهارة الصغرى الوضوء، ولا يصح المسح في الطهارة الكبرى، بمعنى إذا حدث له حدث يوجب الغسل أو الطهارة الكبرى فيجب عليه غسل خلع الخفين وغسل جميع البدن. وهذا والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن، أتلو كتاب الله وأمضي، أسعى لرزقي بلا عصيان، وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان، يغمرني هدي